بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي دراسة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ أيها الإخوة في الدرس، كان لي حديث فيما مضى عن آيات الاستقامة، وبخاصة ما جاء في سورة فصلت، وذكرت كلام المفسرين رحمهم الله تعالى في الجمع أو في سر الجمع بين البشارتين العظيمتين: ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقلت إن الإنسان إذا كان في سفر من بلد إلى بلد ينتابه شعوران لا ثالث لهما، وهو الخوف مما هو قادم عليه، والحزن على من سيخلفه. قال المفسرون: إذا كان هذا في سفر من دنيا إلى دنيا، فكيف بسفر العبد وانتقاله من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة؟ فحين يبشر بهذه البشرى العظيمة: ألا تخافوا، يعني لا تخف يا عبد الله، يا من استقمت على أمر الله، لا تخف مما أنت قادم عليه، ففي روضة من رياض الجنة، ثم المستقر في جنة عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولا تحزن على من خلفته في الدنيا، فالله يحفظهم لك في مالك وذريتك من أهل وزوج وولد، والله المستعان. ولكن الذي أحببت أن أذكره الآن، ألا وهو في قول الله عز وجل: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه البشارة أيضا العظيمة بالجنة التي قال عنها ربنا جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عنها الحبيب المصطفى والنبي المجتبى: بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ينبغي أيها الإخوة، وهذا يلحظ على بعض الناس دائما، لا يحبون الحديث عن يعني الرجاء وعن مثلا الجنة وعن نعيمها وفضلها، وظن منهم أن هذا يضعف العبد ويكسله عن طاعة الله، وهذا غير صحيح. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لما تكلم عن منزلة الرجاء، وكأنه أحس أن صاحب المنازل وهو شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي غض من منزلة الرجاء، وقال إن السائر إلى الله عز وجل لا ينبغي له أن يهتم بهذه المنزلة، إلى آخر ما ذكره. قال ابن القيم رحمه الله: شيخ الإسلام يعني أبا إسماعيل الهروي حبيب إلينا، والحق أحب إلينا منه. من قال إن منزلة الرجاء منزلة ينبغي للسائر إلى الله أن لا يهتم ولا يقف عندها؟ قال: لا، بل الرجاء الصادق هو الحادي الذي يحدو القلوب إلى جنات النعيم. ولذلك يعني ينبغي الحديث، نعم، عن الجنة وعن نعيمها وعما أعد الله لأهلها حديثا تزكو به النفوس وتجعل الإنسان يتسابق في ميادين الصالحات، كما قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وابن القيم رحمه الله له كتابه النفيس في وصف الجنة: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، يقصد بذلك الجنة، يعني جمع فيه من نعيم الجنة ومن لذائذها ومما أعد الله عز وجل لأهلها كلاما ماتعا، يعني قد لا أقول لا تجده في غيره، لكنه مجموع في هذا الكتاب. وسوف أقتصر أيها الإخوة في هذا المقام على ذكر ثلاثة من نعيم أهل الجنة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ووالدينا وأهلينا من أهلها. أولا، أن أهل الجنة لا يموتون، كما قال جل وعلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي التي ذاقوها في الدنيا، لأن نعيم الدنيا وإن كان الإنسان قد يكون منعما ويتقلب في نعم الله، لكنه إذا تذكر الموت تنغصت عليه لذائذ الدنيا. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا، يعني أن العاقل مهما أوتي في لذائذ الدنيا ومتعها، ونحن نقول إن شاء الله من الحلال أيضا ولا نتكلم عن الحرام، لكنه إذا تذكر الموت تنغصت عليه الدنيا. إذا جلس بين زوجه وأولاده، بين أصحابه وخلانه، بين تجاراته وأمواله، بين وبين، وتذكر الموت كلما تنغصت عليه هذه الدنيا. ولكن في الجنة خلود ولا موت، كما أنه في النار عياذا بالله خلود ولا موت. وفي هذا المقام أذكر ما رواه البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت في صورة كبش والله قادر على كل شيء، فيعرض بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت. قال عليه الصلاة والسلام فيذبح بينهما، قال فيطير أهل الجنة فرحا خلود ولا موت، ويزداد أهل النار غما خلود ولا موت. ولله در البخاري رحمه الله وهو صاحب الفهم الثاقب والاستنباط العجيب عندما بوب عند هذا الحديث بقول الله جل وعلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعم هذا يوم الحسرة، عندما يقال لأهل الجنة خلود ولا موت ويقال لأهل النار خلود ولا موت. إذن من نعيم أهل الجنة أن أهلها لا يموتون، وإلا نعيم الدنيا قد الإنسان يكون ممتع ولكن إذا تذكر الموت تنغصت عليه الدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من لم يتعظ بالقرآن والموت لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما اتعظ. الإنسان الذي لا يتعظ بالموت لا يتعظ بالقرآن، بالله عليكم هذا بأي شيء سيتعظ؟ إذن أيضا من نعيم أهل الجنة ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل من حديث أبي صهيب الرومي من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم ربنا فيجتمعون ويقولون ربنا لبيك وسعديك والخير كله بيديك. قال الله عز وجل ماذا تريدون؟ قالوا يا ربنا ماذا نريد؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ في الرواية التي سأذكرها الآن قال الله عز وجل فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولذلك لما عدد الله نعيم بعض نعيم الجنة في سورة التوبة قال جل وعلا ورضوان من الله أكبر. نعم أحدنا الآن في الدنيا ولله الحمد يتقلب في نعم الله ويرفل في خيرات الله، ولكن هل أنت تضمن أن الله راض عنك؟ والله إن الإنسان في نعم الله وفي هذه الخيرات يراجع نفسه يقول يا ربي لا يكون هذا استدراجا، لا تكون طيباتي عجلت لي في الدنيا، لا لا. الإنسان يعيش الحقيقة في قلق ولا يدري، لكن في الجنة ومن تمام النعيم ومن فضل الله جل وعلا على أهلها أنه سبحانه يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا، وهذا فضل عظيم. أما أعظم نعيم أهل الجنة وليس بعده نعيم وهو أجله وأعلاه فهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، وبها فسرت الزيادة في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد، كما نقل اللالكائي رحمه الله في اعتقاد أصول أهل في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، نقل الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن بعدهم أنهم فسروا الزيادة هنا بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أننا سنرى ربنا عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون، وفي بعض الروايات لا تضارون في رؤيته. المهم أيها الإخوة الحديث كما قلت عن نعيم الجنة حديث يحدو القلوب ويشجعها إلى العمل الصالح، وهذا هو الرجاء الصادق. نعم نحن لا عند بعض الناس تتكلم في النعيم الجنة قال يا أخي أنت تثبط الناس وتجعلهم يعني يستمرون في المعصية، نقول هذا غير صحيح. الراجي الصادق كما يقول ابن القيم رحمه الله لا يزيده هذا الكلام إلا نشاطا في فعل الخير ومسابقة في ميادين الصالحات. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله مثلا، ولله المثل الأعلى ولكن من باب التقريب، يقول ابن القيم رحمه الله لو أن رجلا كان عند من هو يعني أكبر منه سنا وقدرا وكان ينعم عليه بالمال وكان يحوطه ويحرسه من الأعداء ويعطيه، أيعصيه يوما أو يخالف أمره في لحظة؟ لا والله تجده يستحي. إذا كان هذا شأن مخلوق مع مخلوق وكلاهما ضعيف، يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إذا كان هذا في شأن مخلوق مع مخلوق فكيف بشأنه مع خالقه وربه ومولاه سبحانه وتعالى الذي نعمه عليه من رأسه إلى أخمص قدميه، وما بكم من نعمة فمن الله، إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله. أبعد هذا يكسل في طاعة الله أو يجترئ فيعصي الله عز وجل أو ينتهك محارم الله أو يقع في حدود الله؟ لا والله، ما هذا بالراجي الصادق في الله سبحانه وتعالى. إذن كما قلت أيها الإخوة منزلة الرجاء، ونقصد بذلك الرجاء الصادق كما قال ابن القيم رحمه الله، هي المنزلة التي تحث الإنسان على العمل الصالح. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن خافوه حقا ورجوه صدقا، أسأله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، كما أسأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا إيمانا به وحبا له وتعظيما له وثقة به وتوكلا عليه ورضا بقضائه وقدره، والله المستعان. نحن أيها الإخوة قرأنا في الدرس ما قبل الماضي، لأننا يوما نقرأ في صحيح البخاري ويوما نقرأ في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كنا نقرأ في باب بيان شيء من أنواع السحر كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقف بنا الحديث عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه ألا أنبئكم ما العظ، إلى آخر الحديث. وقلت إن الجملة الأخيرة في الحديث السابق وهي قوله عليه الصلاة والسلام من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ختمنا الدرس الماضي بهذه الجملة العظيمة، وهي ممن أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم صدق عليه الصلاة والسلام، من تعلق شيئا وكل إليه. وأنت لاحظ هذا، نحن لا نقول فقط في باب السحر والشعوذة، حتى في حياتك كلها، من تعلق شيئا وكذا، من تعلق ببني آدم ورمى حباله إليهم وتعلق بهم وظن أن الأمور لا تتم إلا عن طريق فلان أو علان، والله وكل إليه وخذل ولم يتيسر له ما يريد. لكن من تعلق بالله سبحانه وتعالى وامتلأ قلبه إيمانا به وثقة به فإن الله جل وعلا لا يخذله. قال يحيى بن أبي كثير من دعا ربه جل وعلا بجمعية، يعني اجتمع قلبه وصدق في دعائه وأيس من خلقه، يعني أيس من الناس كلهم، فإن الله جل وعلا لا يرده. لكن إذا كان الإنسان في تعلق ويقول ثم بعد ذلك في عقله وفي قلبه أن فلانا هو الذي سينهي موضوعه أو سيقدم أو سيؤخر أو سيمنع لا والله يا أخي، نعم هي أسباب، نحن لا نقول لا تبذل الأسباب، أبذل الأسباب والشفاعة وقدم أوراقك وهات ما عندك، لكن أن يكون تعلقك الشديد بهذا المخلوق الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، هذا كما قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام وهو دعاء الهم وتفريج الهم والحزن، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم لا تكني لنفسي ولا لأحد من خلقك طرفة عين، طرفة عين، شوف حتى طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ومن تأمل أيها الإخوة دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم يجد صدق التعلق بالله سبحانه وتعالى. فأنا سأذكر مثالا فقط، دعاء زكريا عليه السلام وقد كبرت سنه وبلغ ما بلغ وكانت امرأته عاقرة، ومع ذلك لما رأى أم مريم يأتيها الطعام وترزق ثم ابنتها إلى ما ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران، دعا ربه وصدق، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. شوف لو تتأمل في جمل هذا الدعاء تجد صدق التعلق بالله سبحانه وتعالى، ربي هب لي من لدنك يعني منك وحدك، ما يمكن أن يكون فيه يشرك معه أحدا أو كذا، لا بل من لدنك سبحانه وتعالى، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولذلك قال بعض أهل العلم من أتى بهذا الدعاء وصدق مع الله عز وجل وألح على الله، لا أقول بأرقام وما أرقام، هذه الأرقام لا نعترف بها ولا نعدها، بعض الناس يقول قل الدعاء 30 20 40 50، الشيء الذي ما ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم هذا لا عبرة به، لكن ما في الشك أن أفضل الأدعية أدعية القرآن، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، ثم تدعو بما يفتح الله عليك. أما تحديد الأرقام ادع عدد كذا وكذا إلا شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، أما تحديد أرقام وما أرقام هذا كلام ولله الحمد المسلم العاقل لا يلتفت لهذا كله، لأننا متعبدون بشرع وبوحي بقرآن يتلى وبسنة تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أيها الإخوة لا نزال ولو تكلمنا في هذه الجملة، ومن تعلق شيئا وكل إليه والله ما تمل، وأنت يعني تتأمل وتتدبر في كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام من أوتي جوامع الكلم، لكن كلما تعلقت بالله كلما ازددت ذلا لله كلما ازددت رفعة وازددت علوا عند الله عز وجل، وكلما ازددت تعلقا بالمخلوق كلما ازددت ذلا. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد الأحاديث التي شرح الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وسبحان الله هذا كلام جامع، تزهد فيما عند الناس، سؤال المال، سؤال شفاعات، سؤال مطالب، أي شيء، كلما عففت نفسك كلما ازددت حبا عند الناس. ولكن أنا أعيد وأكرر ليس معنى كلامي هذا أننا لا نبذل الأسباب ولا نبحث عن من يشفع، لا، كلنا ذاك الرجل نبذل ونأتي ونقدم الورقة مع الأوراق وكل شيء، لكن الاعتماد والثقة والتوكل على من بيده ملكوت كل شيء، الذي أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، القائل في أواخر سورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا ولا شك علاج للنفوس الضعيفة، وكلنا ذاك الرجل، أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. نواصل الآن قراءة الحديثين المتبقيين في هذا الباب ثم ندخل في الباب الذي بعده والحمد لله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد باب بيان شيء من أنواع السحر، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ملعظة
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 لا بسكون الضاد العظة
ملعظة
نعم
هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم.
الحمد لله، سئل أو أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا من أساليب التشويق، وهو لا شك عليه الصلاة والسلام سيد البيان وسيد الفصاحة والبلاغة، كان يعرض ما عنده بعدة أساليب، ومن ذلك أسلوب الاستفهام والاستجواب. ألا هل أنبئكم ما العظه؟ العظه في لغة العرب بمعنى البهت والكذب والخيبة، هذا معناها في اللغة، يعني أشهر معانيها بمعنى البهتان، البهت. وجاء عن لغة في لغة العرب تنطق فيقال العظه على وزن الوجه، ويقال العظة، وليست من الوعظ والتذكير، لا، يعني قالوا إنها على وزن العدة، يعني يقال العظه، وهذا هو الأشهر والأفصح، على وزن وجه، ويقال عظة على وزن عدة، وليست من الوعظ الذي هو بمعنى يعني التذكير والنصح والإرشاد إلى غير ذلك، وإنما المقصود هنا البهت، هذا معناها في اللغة. ثم بينها عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث كمصطلح شرعي، قال عليه الصلاة والسلام هي النميمة القالة بين الناس، يعني أن النمام الذي ينشر كلام الناس وينقل كلام فلان إلى فلان، فلان قال فيك وفلان فعل فيك وفلان كذا، وهذا ولا شك هذه من كبائر الذنوب، وقد أطال الكلام فيها الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية، تكلم فيها كلاما طويلا وذكر كلام أهل العلم، قال بعض السلف يفعل النمام في ساعة ما لا يفعله الساحر في سنة، ولذلك هذا وجه التشبيه. نعم، هو النمام ليس يعني قد وقع في الشرك أو في الكفر كما هو حال الساحر، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين في هذا الحديث أن النميمة تفعل فعلا سيئا قبيحا مثل ما يفعل الساحر، لا أنهما في الحكم سواء، هذا حاشا وكلا. نعم، النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنها ليست في مرتبة السحر، الشرك مع الله أو كفر مع الله أو كفر بالله عز وجل، حاشا وكلا، هي من كبائر الذنوب، لكن الجامع بينهما هو الإفساد وإحداث يعني التفرقة بين الناس، كما يفعل الساحر يفرق بين الزوج وزوجه، بين الأخ وأخيه، ولذلك اتهم المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، قالوا لأنه فرق بين المرء وزوجه وبين الإنسان وأبيه وبين الشخص وقبيلته إلى غير ذلك. فهذا على كل حال كما ذكر المؤلف رحمه الله في إراد مناسبة إراد هذا الحديث، أن النمام يفسد بنميمته وبهتانه وكذبه ما يفسده الساحر، نسأل الله أن يكفينا وإياكم الشر. نعم.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
نعم، هذا أيضا في الحديث الصحيح، نعم في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. المقصود أيها الإخوة بالبيان هو الفصاحة والبلاغة، وقوله عليه الصلاة والسلام هنا إن من البيان، يعني عليه الصلاة والسلام ما قال البيان يعني الفصاحة والبلاغة سحر، يعني أنها يعني تقلب الحقائق وتقلب الحق إلى الباطل والباطل حقا، وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام أن من البيان، فمعناه أن البيان على قسمين، أن الفصاحة والبلاغة على قسمين. إذا كانت الفصاحة والبلاغة كلاما يؤثر في النفوس وينفع الناس فهذا شيء طيب، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، وكان عليه الصلاة والسلام ممن أوتي جوامع الكلم، وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بجمل وبمفردات ما كانت العرب تعرفها إلا لما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا شك أن الفصاحة والبلاغة إذا كانت في محلها الصحيح فحيها لا والله ينفع بها، ولذلك الله جل وعلا آتى أنبياءه ورسله من الفصاحة والبيان الشيء العظيم، ولذلك نصحوا أقوامهم وبذلوا واجتهدوا عليهم الصلاة والسلام يعني بغاية ما يستطيعون، ونقل الله عز وجل لنا الكثير من حديثهم وفي مخاطبة أقوامهم. فإذا أيها الإخوة لا شك أنها إذا كان هذا في هذا المجال فهذا حق وصدق، أما إذا كانت في تزييف الحقائق وقلب الباطل حقا والتلاعب على الناس، فهذا أعوذ بالله هذا هو السحر الذي لا يفيد. ولذلك الله جل وعلا لما قص علينا حال الوليد بن المغيرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كثر الداخلون في الإسلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إنك قد فرقت بين الأخ وأخيه والابن وأبيه وإلى آخره، هتريد مالا جمعنا لك أموالنا فصرت أغنى الناس، أتريد زوجة زوجناك أحسن نسائنا، أتريد ملكا توجناك علينا. قال أفرغت يعني خلاص أنت الآن أنا سمعت منك، قال نعم. فبدأ صلى الله عليه وسلم مستفتحا بأول سورة فصلت، وهكذا كانت دعوة عليه الصلاة والسلام، ما في كلام كثير، بالقرآن الدعوة بالقرآن، وهذا أفضل ما يدعى به ولا شك، لا أعظم ولا أوعظ ولا أفصح من كلام الله سبحانه وتعالى. فقرأ عليه سورة فصلت وهو يستمع حتى بلغ قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد ووضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ناشدتك الله والرحم، فتوقف ثم خرج الوليد. فلما أقبل على قومه من صناديد قريش قالوا لقد جاءكم الوليد بوجه غير الذي ذهب به، ماذا تقول؟ قالوا أهو كاهن؟ قال لا أنا أعرف سجع الكهنة وكذا وليس منه. أهو مجنون؟ قال أنا رأيت المجني وليس. قالوا إذا ماذا تقول؟ قال سحر يؤثر كما ذكر الله عز وجل في سورة المدثر، يعني أنه بين أن كلام عليه الصلاة والسلام سحر، ولكنه يعني هو على ما يراه هو أنه سحر، ولكن حاشا وكلا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم سحر، بل هو فصاحة وبيان وبلاغة أخذت بعقول قريش وبأل بابهم. ما وأعظمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله جل وعلا. وقد ذكرت يوما ما في هذا المجلس الحديث عن إعجاز القرآن الكريم، وقلت إن أعظم إعجاز القرآن الإعجاز في أسلوبه، الروعة التي تصيب الإنسان وهو يقرأ القرآن أو يسمعه، والله كأنه يسمع في بعض الأحيان كأنه يسمع الآيات في أول مرة. وهذه أيها الإخوة قضية يعني ليست سهلة، وهي مسألة إعجاز القرآن في أسلوبه. ودعوني ولو خرجت قليلا، العلماء تكلموا عن إعجاز القرآن في أسلوبه، هل إعجازه في لفظه أم إعجازه في معانيه؟ الصحيح كما قال عبد القاهر الجرجاني وغيره من أئمة البلاغة وأساطين الفصاحة أن الإعجاز هو ما يسمى بعملية النظم، يعني أن الألفاظ انتظمت المعاني والمعاني انتظمت الألفاظ. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن هذه المعاني لا تؤدى إلا بهذه الألفاظ التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وأن هذه الألفاظ هي التي تؤدي المعاني التي فهمها من قبلنا ونحن نفهمها الآن ويستنبط الناس من كلام الله عز وجل إلى قيام الساعة. فهذا أيها الإخوة ما يسمى بعملية النظم. فنحن لا نجد في القرآن خللا أو اهتزازا، ولذلك بعض الناس وهذا من الخطأ يجي يقول أسلوب هذه الآية قوي أقوى من الآيات الأخرى، هذه السورة أسلوبها يعني ضعيف، أو هذا لا يجوز، نسأل الله، بل هذا كلام الله عز وجل يأتي على حسب مساقه وعلى حسب الحال التي كانت فيه. فلا شك أن أسلوبا في مخاطبة الكفار ليس في مخاطبة أهل الجنة، أسلوب في نعيم الجنة ليس في كلام عن أسلوب أهل النار، الأسلوب الذي جاء في قصار المفصل ليس فيما جاء في الآيات الطوال. فهذا كل له خصائص وله أساليب. فنحن المهم نحن نعلم أن كلام الله عز وجل هو أفصح الكلام وأبلغه، والعلماء كما قلت قد كتبوا في هذا كثيرا في بلاغة القرآن وفي إعجازه. فكما قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، إن كان حقا فحيها له، وإن كان في قلب الحقائق وتزييف الحق ويعني وإظهار الباطل في صورة الحق فإن هذا مرفوض ولا يقبل. وكما قال الشاعر هنا تقول يعني في العسل الذي يخرج من النحل، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. يعني النحل هذا الذي يخرج من عسل يستفاد منه، هذا إذا مدحته، وإذا أردت أن تذمه فهو قيء لأنه يخرج منها كأنه زي القيء، والإنسان لا يرغب في القيء، فإن مدحته فهو عسل، وإن جئت من وجه آخر ذممته فقلت قيئا، ولكنه في النهاية هو عسل يستشفى به ويستفاد منه إلى غير ذلك. فاللهم استعان، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الألسن الطيبة الذاكرة المعينة في نشر الحق وفي بيانه. أذكر قبل أن نختم هذا المقام كلمة نفيسة للحافظ بن حجر رحمه الله، لأن بعض الناس يقول يا أخي ودي أني أكون فصيح، بودي يعني أن يكون لساني طلقا، لا يمل الناس من سماع حديثي، ما هي الأسباب، كيف أصل إلى هذه المرتبة؟ أعظم سبب يقول الحافظ بن حجر رحمه الله أن تكثر من تلاوة القرآن، ولا شك قبله حفظ القرآن. يقول الحافظ بن حجر: من أكثر تلاوة القرآن ذل لسانه، ذل للقرآن الكريم، وعظمت فصاحته وتلذذ بتلاوته، ومن هجر القرآن ثقل عليه لسانه وكرهت نفسه تلاوته. فأنت سبحان الله لاحظ، إذا كان لك حزب من القرآن ودائم تقرأ القرآن تجد لسانك يذل، وتجد في قلبك حب وشوق للقرآن، ويعني تتلذذ بتلاوة القرآن. لكن إذا كنت تهجر تجلس أياما أو فترة تجد سبحان الله تجد لسانك يثقل وتثقل عليك القراءة. ولذلك لا نعجب من حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام ليلة بسورة البقرة وآل عمران والنساء، ثلاث سور يعني قريب من 5 أجزاء، فشيء عظيم يعني أيها الإخوة. يعني ولذلك كان عليه وكان يجد لذته وأنسه عليه الصلاة والسلام في تلاوة القرآن. فإن أردت هذا فالزم كتاب الله عز وجل. نعم، نبدأ الآن في أو ننتقل إلى الباب الذي بعده. نعم.
قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. لم تقبل له صلاة 40 يوما.
الحمد لله. هذا هو الباب الثالث الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما يتصل بالسحر والسحرة. وقد ذكرت أن الشيخ رحمه الله عقد 9 أبواب فيما يتصل بهذا الموضوع، وهذا هو الباب الثالث. الشيخ رحمه الله قال هنا: باب ما جاء في الكهان. الكهان جمع كاهن، والمراد به الذي يدعي معرفة الغيب، الذي يتكهن يعني يدعي معرفة الغيب، إما بنفسه أو بما تمليه عليه الشياطين من مسترقة السمع. وقد كان الكهان بكثرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم انتشار، بل كان من المشهور أن لكل قبيلة من العرب كاهنا، كل قبيلة من العرب لهم كاهن يذهبون إليه. فلما حرست السماء بالشهب بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقلصوا، ويعني قل ما تأتي به الشياطين وغير ذلك، ومع ذلك كان لهم صولة وجولة، والله المستعان. وحتى ابتلي المسلمون بعد ذلك بشرهم وبالسؤال عنهم. والشيخ رحمه الله ذكر هنا الكاهن، وذكر هنا في هذا الحديث العراف. العراف هو الذي يدعي معرفة الغيب، العراف هو الذي يدعي معرفة الغيب، يعني إما كما قلت بالحدس والتخمين، وإما بالطلاسم وغيرها، أو بما تمليه عليه الشياطين. وعندما الشياطين لا تتعاون مع هكذا، لا شك أنه يدعوهم من دون الله، يرجوهم، يخافهم، يذبح لهم من دون الله عز وجل. ولذلك يأتينا في الحديث الثاني: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: إذا كان هذا حال السائل فكيف بحال المسؤول، كما قال الإمام النووي رحمه الله. فإذا هذا الأمر خطير أيها الإخوة، لا يجوز فعل هذه الكهانة، ولا يعني الدخول في هذا الباب المظلم الذي نهايته النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يجوز أيضا تصديقهم، ولا مجرد السؤال مما عندهم. ولذلك ذكر الشيخ هنا رحمه الله في أوله هذا الحديث الذي رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في رواية أخرى أنها حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها وعن بقية الصحابة أجمعين. ولا يضر على كل حال جهالة الصحابي، فالصحابة كلهم عدول، ومع ذلك جاء من طريق آخر أنها حفصة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا ولا يلزم الإتيان بالقدمين، وقد ذكرت هذا في عدة دروس، يكفي الهاتف، الدخول في النت في الإنترنت، أو السؤال عن طريق القنوات الفضائية أو غير ذلك. وهم الآن الكهان منتشرون مع تقدم العلم ومع الناس يعني تطوروا، لكن يأبى بعض الناس إلا أن يعيش في الجهل وأن يعيش في الخزعبلات وأن يعيش في الخرافات وأن يتمسك بهؤلاء. والمصيبة أيها الإخوة كما يقول شيخ الإسلام التيمية رحمه الله أن بعض الناس يظن أن هؤلاء أولياء لله تبارك وتعالى وأنهم يعرفون ويميزون، ولذلك ألف رحمه الله كتابه النفيس الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا كتاب النفيس الحقيقة ننصح دائما نحن نقرأ فيه ويقرأ فيه أهل العلم وأهل الفضل من أمثالكم، لابد تقرأ في هذا الكتاب، هذا كتاب النفيس لشيخ الإسلام بين فيه علامات أولياء الرحمن ومن هم أولياء الشيطان، فرق بينهم، لأنه الآن ابتلينا حتى في زمن شيخ الإسلام ومن قبله ومن بعده من يزعم أن هؤلاء المشعوذين الخرافين الدجالين أنهم أولياء لله سبحانه وتعالى وأنهم يعرفون وأنهم يعلمون ولهم اتصالات ولهم إيحاءات، هذا هو الشرك نسأل الله والكفر بعينه وعلم، لأن هؤلاء يعتمدون على الشياطين والشياطين ما تعطيهم ولا تساعدهم إلا بعد أن يمرقوا من الدين ويدخل فيما عندهم. فالإنسان أيها الإخوة يحذر، وكما قلت يعني راجع هذا الكتاب تجد كلاما نفيسا لشيخ الإسلام رحمه الله. هنا في هذا الحديث تقول حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال الإمام النووي رحمه الله: ليس المقصود أنه يعيد الصلاة يعني وأنه ما أتى بها على الظاهر، لا هو أتى بها على الظاهر لكنه حرم ثوابها وأجرها، حرم ثواب. لو جاء واحد الآن قال والله أنا أتيت عراف أو كاهن، وله هذه المصطلحات متقاربة على كل حال، وسألته ولم تقبل لي صلاة أعيد 40 صلاة؟ نقول لا تعيد، لكن ثوابها وأجرها حرمته، ولكن التوبة تمحو ما مضى إلى آخر عاد ما يقال له من التوجيه والنصح. لكن كما قال أهل العلم أنه يبطل ثوابها وأجرها، لا أنه يلزم بإعادتها بعد ذلك، لم تقبل له صلاة 40 يوما. الأشد من ذلك كما سيأتينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن أيها الإخوة الأمر خطير، المسألة ما هي والله يعني كبيرة من كبائر الذنوب ولا فاحشة، الحكم الآن الذي أطلق على هذا ما هو كلام والله الإمام أحمد أو مثلا ثلة من الصحابة المتقدمين، لا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حكم خطير وحكم كبير أيها الإخوة، لولا خطورته وعظمه ما قال عليه الصلاة والسلام، يعني فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: يشمل هذا الكفر بالقرآن وبالسنة، فإن السنة أيضا وحي وإن لم تكن تتلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا أيها الإخوة الأمر خطير، والأمر مثل هذه الأمور الناس بعض الناس يتساهل فيها، وبعض الناس يجيك عاد يعطيك قاعدة: الضرورات تبيح المحرمات. لا يا أخي، هذا مو محرم، هذا كفر بالله عز وجل. يقول: والله يا أخي أنا زوجتي مسحورة، أنا والله قلق، وابنتي متعبتني، وأنا ونريد نتكشف الغيب، لو يقولون فلان يعرف نسأل ما يعني، فنذهب إليه ونسأل أو بالهاتف أو هذا. يا أخي هذا الحكم خطير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة الأمر عظيم. وفي الرواية الأخرى في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أمور برئ منها عليه الصلاة والسلام. قال: من أتى حائضا أو أتى امرأة في دبرها أو أتى كاهنا في رواية عند أبي داود أو أتى كاهنا أو عرافا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. يعني من أتى حائضا وإتيان المرأة في الحيض لا يجوز، وهذا من كبائر الذنوب، لابد كما قال الله عز وجل حتى يطهرنا فإذا تطهرنا. هنا طهران، الطهر الأول يعني انقطاع دم الحيض، إما أن ترى القصة البيضاء إذا كانت تعريفها أو أنها ينقطع الدم النشاف. فإذا تطهرنا المقصود الغسل، هذا على أرجح الأقوال من كلام المفسرين رحمهم الله، وإلا الآية فيها كلام كثير. الثاني إتيان المرأة في دبرها، يعني أن يأتيها في صمام الدبر، لكن أن يأتيها من الدبر ويكون الدخول في صمام القبل هذا لا حرج في ذلك، يعني أتاها مقبلة أو مدبرة لا حرج، المهم أنه يكون في القبل. أما أن يأتي المرأة في صمام الدبر نسأل الله العافية فهذا فإنه عليه الصلاة والسلام بريء منه. الثالث ذكر عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا، قال عليه الصلاة والسلام فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وقد عرف العلماء الكبيرة من كبائر الذنوب، قال أو البراءة من، قال من توعد صاحبه بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو بالبراءة منه أو بإقامة حد عليه في الدنيا. هذه من علامات الكبيرة، من علامات الكبيرة، لأن بعض أهل العلم أيضا ذكروا لها أوصافا أخرى. فعلى كل حال هذه يدل على أنها من كبائر الذنوب. عليه الصلاة والسلام قال فإن محمدا بريء منه. ولا شك عن مسألة الكاهن والعراف هذا جاءت في أحاديث أخرى، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يقول من أتاه ولم يصدقه، بس أو يعني بعض الناس يقول والله ودي أعرف يعني ما أنا مصدق ولا يدخل في قلبي هذا، بس أحب أكتب يعني أنا مولود في كذا، أسأل أشوف وش بيكون لي بعد 10 سنين 5 سنين ماذا يكون. بعض أهل العلم يقول إذا سأل ولم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوم، فإن صدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال الأمر خطير، والمسلم والله الحمد بما أنعم الله عليه بالدين أولا وقبل كل شيء ثم بالعقل ولله الحمد، والله لا يبيع عقله ولا يؤجره لهؤلاء الدجالين الكذابين الذين يستدرون ويعبثون بدين الناس ثم بعد ذلك بأموالهم. يعني بعض الناس يتكلم عن الدنيا، لا ما همتنا الدنيا، الدنيا تذهب وتجيء، لكن أهم شيء الدين والعقيدة والتوحيد. أما كون الدنيا كونه يكسب 1000 ولا 20000 ولا كذا، يكسب ما يكسب هذا مكسب خبيث نسأل الله العافية. وحلوان الكاهن كما قال عليه الصلاة والسلام، عد من المكاسب الخبيثة وحلوان الكاهن، يعني ما يدفع له. لكن أهم من ذلك قبل هذا كله فساد الدين، ضياع التوحيد، أن يذهب الإنسان لهؤلاء ويسألهم ثم عليه الصلاة والسلام يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عمران بن حصين مرفوعا حصين.
وعن عمران بن حصين
وعن عمران بن حصين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلي وسلم عنه. رواه البزار بإسناد جيد. نعم إسناده جيد، وهو اللاحق مع الأحاديث الأخرى كلها في هذا الباب. هنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من تطير أو تطير له. تطير يعني قام بالطيرة، وكما قلنا فيما سبق والشيخ سيعقد لهذا باب ما جاء في الطيرة بأنها بمعنى التشاؤم أو التفاؤل، وهذا كان موجودا عند العرب، كانوا يتشاءمون بالغراب، يتشاءمون بالغراب في الصباح وبالبوم في الليل، البومة إذا رأوها في الليل، وكانوا يتفاءلون برؤية كذا. الإسلام أبطل هذا كله والله، وقال عليه الصلاة والسلام من وجد هذا في نفسه فليقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، ولا يضر هذا الشيء، وينطلق على بركة الله، يقرأ أذكاره ويعتصم بالله ولا يهم. الآن وللأسف نقولها بصدق، تجد بعض الناس عنده من هذا الشيء، يطلع مثلا يلقى السيارة الكفر مثلا يعني حصل عليه الشيء، أو يجد قط أسود أو يجد كذا، اشهل يوم السيء، هذا يوم تعيس، هذا يوم نكد اللي رأيت فيه فلان، ما يجوز يا أخي. حتى ولو قلته عن غير اعتقاد، أما عاد إذا كان عن اعتقاد هذه مصيبة أعظم وأعظم، هذا عاد له كلام آخر سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن احنا نتكلم لا يجوز هذا يا أخي، ما دام أنك خرجت من بيتك بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر الأذكار، يقول الشيطان كيف لكم برجل كفي وهدي ووقي، أن تقول أذكارك عن إيمان وعن عقيدة وعن اعتصام بالله سبحانه وتعالى. أما الإنسان يقول أيضا أو تطير له، بعض الناس قد هو ما يتطير لكن يجد من يتطير له، يقول أنت سيكون لك كذا وسيكون لك كذا، أنت إذا طلعت الصباح ورأيت كذا سيكون كذا، إذا رأيت كذا سيكون بضده كذا، وكل هذا يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام ليس منا، وكون عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا يعني أن هذا من كبائر الذنوب، هذا من البراءة منه، لكن هذا جاءت فيه أدلة أخرى مثل السحر وهذا أنه شرك مع الله سبحانه وتعالى وأنه كفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقد سبق في قوله عليه الصلاة والسلام ومن سحر فقد أشرك، هذا مما استدل به جمهور أهل العلم على أن الساحر مشرك، وقد تكلمنا في هذا. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام أو من تكهن أو تكهن له، يعني هو بنفسه يدعي معرفة الغيب ويحاول كشف الستور والاطلاع على ماذا سيكون، أو طلب من يتكهن له ويعرف هذا له، وهذا كله أيضا برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سحر أو سحر له، وهذا قد سبق. قال عليه الصلاة والسلام ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأعيد وأكرر، قال بعض أهل العلم إذا كان هذا حال السائل فما بالك بالمسؤول، إذا كان الذي يأتي ويسأل فقد كفر، طيب إذن هل مسؤول هذا الساحر أو الكاهن أو العراف أو المشعوذ بأي اسم تسمى، الأسماء لا تغير الحقائق، بأي اسم تسمى فكيف حاله؟ أعوذ بالله، إذا كان السائل يكفر، إذن المسؤول الذي يعمل السحر ويدعي معرفة الغيب ويتواصل مع الشياطين ويصرف لهم من حقوق الله عز وجل دعاء ورجاء وخوفا وذبحا إلى غير ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الآن سيقول الشيخ رحمه الله أقوالا عن شيخ الإسلام وعن غيره في بيان معاني الكاهن والعراف، وهي كما قلت في مؤداها ما ذكرته آنفا والله أعلم. نعم.
ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي العراف الذي يدعي،
البغوي هو معروف من أئمة الإسلام وهو الحسين بن مسعود البغوي، له كتب مشهورة أشهرها شرح السنة الإمام البغوي، ونحن عندنا في المكتبة القرآنية تفسيره معالم التنزيل، معالم التنزيل يعتبر الحقيقة أو يعد من التفاسير المختصرة، من التفاسير المتوسطة، يعد من التفاسير المتوسطة، مثل ما تقول تفسير الحافظ بن كثير، وإن كان الحافظ بن كثير أسلم منه من ناحية يعني البدعة وعنايته بالسنة أكثر، لكن أقول يعني كنحن نتكلم كمنهج مناهج التفسير ويعتبر من التفاسير المتوسطة. هو يعتمد الحقيقة كثيرا، وهذا من ما أثر على تفسيره على تفسير الثعلبي صاحب الكشف والبيان، والثعلبي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله حاطب ليل، وحاطب الليل يعني يريد أحاديث ضعيفة وموضوعة ولا يحقق في المسائل العلمية. هذا يعني باختصار شديد ما يخص كتاب معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله. نعم.
قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها يستدل بها على المسروق ومكان الضالة.
نعم، مقدمات، إما أرقام، إما يرمي حجر، إما يعني حسابات معينة، أيضا تأتي الشياطين وتساعد حتى يعرف أين سرق المال وأين ذهبت الضالة، يعني مثلا ناقة فرت ولا تعرف هذا. والغالب أنه يكون عن طريق الشياطين. الله عز وجل أعطى سبحان الله الشياطين من الجن قدرة فائقة في سرعة التنقل وفي الاتيان بالأخبار، وهذا يعني هذا خلق الله سبحانه وتعالى. فمن يتعاون معهم يعطونه مثل هذه الأشياء بعد أن يتنازل عن توحيده وإيمانه، نسأل الله العافية. نعم.
وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير.
قد ذكرت في الدرس الماضي أيضا أن مثل هؤلاء من يقرؤون الكف أو يقرأ الفنجال، يأتي بفنجال انظر إلى قاعه يصب فيه رصاص أو نحو ذلك، يعني متاهات الحقيقة، متاهات من الشعوذة ومن الخرافة ومن الدجل. ومن ذهب إليهم وانزلق في هذا الوحل فإنه يعني يهلك، إلا أن يلطف الله به فينقذه من هذه الهلكة، وإلا يعيش الإنسان في متاهات لا نهاية لها إلا الإلحاد والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الإنسان يكون في حذر ويبتعد عن هؤلاء، بل وإذا علم عن هؤلاء فإنه يبلغ عنهم المسؤولين إذا تحقق منهم، ما هو أي شخص، لا، إذا تحقق إن في كذا وفي كذا يبلغ عنه، لأن هذا كما جاء في الحديث حد الساحر ضربه بالسيف، وقد سبق الحديث عنه، الله المستعان. نعم.
وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
نعم، المنجم كما قلنا أيها الإخوة مر بنا الحديث، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من ينظر في علم النجوم وينظر النجم الفلاني ويضرب في هذا، وأنت مولود في برج كذا سيأتيك كذا وكذا، هذا لا شك من ادعاء علم الغيب، وهذا من السحر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الرمال الذين يخطون في الأرض، فخط كذا إذا ارتعشت يده وسقطت فيكون كذا، وهذه نحن نسأل الله العافية، احنا لله الحمد ما وقعنا فيها، لكن من خلال الأسئلة ومن خلال يعني ما يذكره أهل العلم في كتبهم، وإلا نسأل الله عز وجل أن يزيدنا جهلا وألا يعني نقرب منهم ولا ونبتعد عنهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا، وهذا قلنا من جوامع كلمة، اجتنبوا السبع الموبقات، ما قال اتركوا، لا، كونوا في جانب وهذه في جانب، لأن من قارب الشيء الحرام يكاد أن يقع فيه، وهذا ولا شك تنبيه وتحذير منه عليه الصلاة والسلام. قال هنا شيخ الإسلام: والرمال ممن يدعي معرفة الغيب بهذه الطرق. وعلى كل حال بهذه الطرق وبغيرها، الآن الحياة الآن ومستجدات الحياة، تأتي الآن طرق جديدة، ويأتي الآن ما يسمى التكنولوجيا الآن، وأرقام تحسب وأشياء تفعل. نعم، فكل من يدعي معرفة الغيب بأي سبيل، بأي طريق، بتواصل مع شياطين، بأرقام، برمي الحجر، قراءة كف، كل هذا داخل في هذا الباب، نسأل الله العافية. وسيختم الآن الشيخ رحمه الله بأمر أيضا مهم وخطير يدخل في هذا الباب، وهو ما معرفة ما يسمى بأبي جاد، الأرقام وحساباتها. نعم، أثر ابن عباس رضي الله عنهما.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
نسأل الله العافية، يعني أن هذا ليس له نصيب. الذين يكتبون أبا جاد، أنتم تعرفون أيها الإخوة من يعني قرأ في الأحرف، في أحرف العرب وفي الأرقام، مثلا يقول إن الألف تعني كذا، أبجد، هوز، إلى آخره، كل حرف له يعني أرقاما، فبعضهم يعني هم هكذا يقولون، ثم بعضهم يجمع أرقام مثلا اسمك مثلا من ثلاثة أحرف، ثم يضربها في أشياء ويربطها أيضا بعلم النجوم، لأن يعني قلنا أن علم التنجيم هو الاستدلال بالحوادث أو بالحوادث أو بالأمور الفلكية على الحوادث الأرضية، فيبدأ يستدل بها على أشياء ستكون لك، ماذا ستفعل، وذلك ماذا سيحصل لك، ستخسر في تجارة، سوف يأتيك حادث، سوف تبتلى مرض وغير ذلك أعوذ بالله، وهذا من ادعاء علم الغيب. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أرى له من خلاق، يعني ليس له نصيب، ليس له حظ عند الله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا ليس له حظ وليس له نصيب، إذن نصيبه عند شياطين الإنس والجن، نسأل الله السلامة والعافية. الخطورة أيها الإخوة ليست، يعني الخطورة نعم في هذا، ولكن أعظم من هذا أيها الإخوة أن يربط بالقرآن الكريم. وهذا ما يسمى، وأنا قد ذكرته في مجلس في مثل هذه المجالس، ما يسمى بربط الأرقام والحسابات في القرآن الكريم. وبعضهم قد يدخله في الإعجاز العددي الذي طار به وشرق وغرب به كثير من الناس، فيبدأ بعضهم مثلا يجي يقول لك والله سورة الإسراء خذ الآيات التي فيها واضرب وكذا، ستسقط الدولة الفلانية وسيموت فلان وسيفعل كذا، أعوذ بالله، هذا لا يجوز يعني. هذا والله من الهزء ومن اللعب بكلام الله. بل إنه لما حصل ما حصل من بعض الحوادث التي مرت بنا، قالوا إنها دلت عليها الآية رقم 11 أظن مدري في سورة التوبة، وقالوا إنه حصل كذا وسيحصل وسيتبع كذا، أعوذ بالله، هذا لا يجوز. يعني ألم يكفك التلاعب بعقول الناس والدخول في المغيبات حتى يربط بالقرآن الكريم؟ يعني وهذا من الهزء ومن اللعب بكتاب الله عز وجل. والله جل وعلا يقول قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانك، لا يجوز. هذا من الهزء بكلام الله. وأذكر أن لسماحة والدنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كلاما شديدا في هذا الموضوع، وقال إن هذا من الهزل ومن التلاعب بكلام الله، والله عز وجل يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل، يعني القرآن قول فصل قول جزل. ولذلك كان السلف رحمهم الله كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله روى عن كثير من السلف قال إذا قرأت القرآن ففخموا القرآن، يعني إذا جيت تقرأ القرآن مو بتقرأ قراءة ميتة كذا وتمطط كذا، لا، فخم القرآن. كان روى عن جملة من السلف قال فخموا، ما أقول يعني إنه يعني يفخم الحروف المرققة، لا، المقصود يعني أنك تفخم قراءتك، عظم كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال يعني أن مثل هذا لا يجوز، وهذا من التلاعب بكلام الله، وجاء بهاتين الآيتين قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل، التهزل تلاعب، ويستدل بالقرآن في مثل هالأمور الساقطة والهابطة وتلوى أعناق النصوص من أجل كذا وكذا، هذا لا يجوز أيها الإخوة. هذا كلام الله له عظمته وله شرفه وله مقامه. هذا القرآن الذي لو أنزل على جبال صم في صلابتها وشدتها لتصدعت من خشية الله عز وجل، أفلا تخشع هذه القلوب اللينة وتلزم منهج الله عز وجل. فإذا أيها الإخوة يعني نقول هذه مصيبة وهذا حرام وفعل، ويعظم ويشتد شناعة إذا ربط بكلام الله عز وجل الذي كما قال وكما روى أبو عبيد رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، وهو من أنفس الكتب التي ننصح بقراءتها فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، روى عن كثير من السلف في تعظيم القرآن قال إذا قرأتم القرآن ففخموا القرآن، يعني اقرأ القرآن مفخما، املأ فمك، فخم القرآن، لا تقرأ وانت متماوت متمطط. ولذلك روى آثارا أنه لا يجوز أن يسلك بالقرآن بلحون الموسيقى أو لحون العرب وغير ذلك، لا، وإنما يجب أن يعطى القرآن مقامه، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. على كل حال هذا فيه تحذير. وصدق ابن عباس رضي الله عنهما ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق، أي من نصيب. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن لا يبتلينا، وأن يثبتنا على الدين، أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. نعم.
قال باب ما جاء في النشرة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة
اللهم
فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله،
يكره هذا كله. نعم.
وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب
طب يعني السحر، والعرب كانت تسمي اللديغ الذي لدغته عقرب يسمونه سليما من باب التفاؤل، فهنا السحر سمي طبا من باب التفاؤل. نعم. رجل به طب يعني به سحر، أو يؤخذ عن امرأته،
أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر
أو ينشر
أو ينشر، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. نعم. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر.
نعم. لا يحل السحر إلا ساحر. نعم. قال ابن القيم.
نعم. قال ابن القيم النشرة.
النشرة.
النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
الحمد لله، أنا أحببت أن نقرأ هذا الباب كاملا حتى نعرف. أولا النشرة هي بمعنى معناها في الأصل هي الحياة. الله عز وجل قال في سورة البقرة وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة كيف ننشرها. فالنشر هو في أصله في معنى اللغة بمعنى الحياة، يعني إحيائها. وفي قوله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، في قراءة أيضا نشرا بين يدي رحمته، وهو أيضا قرئت نشورا، يعني قرئت بإسكان الشين وقرئت بضمتين، ضمة على النون وضمة على الشين. على كل حال هي في الأصل بمعنى الحياة. النشرة هنا كما قلنا هي حل السحر عن الساحر. ابن القيم رحمه الله ذكر أن الجمع بين ما روي هنا في هذا الحديث وفي أثر الحسن وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنها على نوعين، يعني هي حل السحر عن المسحور. النشرة هي حل السحر عن المسحور، فهي على نوعين. إن كانت حلا بسحر مثله فهذا حرام ولا يجوز، وهذا من السؤال الذي يأتي كما قلنا يأتي ويصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيتقرب يعني الساحر والمسحور يتقربون إلى الشيطان فيقعون في الشرك، وهذا هو الواقع. من أتى إليهم ويطلبون منه أن يذبح ديك أو يذبح كذا أو اركع أو اسجد وسمي باسم فلان ابن فلان، هذا شيء يعني معروف ومشهور بين الناس ممن ذهب إليهم، فهذا حرام ولا يجوز كما بين ابن القيم رحمه الله. النوع الثاني قال أن يحل السحر بالقرآن وبالسنة وبالأدوية المباحة بالتعوذات، فهذا لا شيء فيه، وهذا هو الذي يدل عليه الناس ممن يحبون الخير ولا يريدون أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا. لأن بعض الناس الآن مثلا يأتي يقول زوجتي مسحورة، ولدي مسحور، تعبت يا أخي ماذا أصنع؟ نقول يا أخي اقرأ في كتاب الله عز وجل، ألا تكفيك الفاتحة الشافية الكافية الواقية؟ ألا تقرأ يا أخي آية الكرسي، الآيتين من آخر سورة البقرة، سورة الإخلاص، المعوذتين، إلى غير ذلك، أيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله بقلب صادق كما قال ابن القيم رحمه الله السيف بضاربه، كل من يحمل السيف يقتل الأعداء، فلذلك يقول رحمه الله إنك عندما تدعو وتقرأ هذه الأذكار يجب أن يكون في صدق مع الله عز وجل، اعتقاد صحيح وصادق أن الله جل وعلا يكشف هذا السحر، يكشف هذا المرض، وهو القادر سبحانه وتعالى الذي لا يرد أمره راد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، والله المستعان. نكمل ونجيب على الأسئلة إن شاء الله. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما ذكرت قبل قليل أن كلام ابن القيم رحمه الله هو جمع بين الأدلة في مسألة حل السحر، أنه إذا كان بسحر مثله فهذا حرام ولا يجوز، وعليه يحمل ما جاء في هذه الأحاديث والآثار عن السلف في النهي عن هذا، أما حله بالقرآن وبالسنة وبالتعوذات والأدوية المباحة فهذا ولله الحمد لا حرج فيه، والإنسان يعني باعتصامه وتوكله وصدق لجأه إلى الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى يكشف، هو الكاشف للضر سبحانه وتعالى، والحمد لله قد أرشدنا إلى هذا. فهذا كما سئل ابن المسيب رحمه الله وكما جاء في الجمع بين كلام الحسن البصري وغيرهم والله أعلم. على كل حال نتوقف يعني عند هذا الحد، نأخذ بعض الأسئلة أو الأسئلة المرتبطة بالدرس. أولا هذا يسأل يقول أسألك عن الفراسة، هل هي من العرافة؟ هل هي تعتبر من العرافين؟ فلان عنده فراسة أو كذا. شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذا في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال إن بعض الناس يعطى فراسة بس بحال لا يدعيها هو أمام الناس وأنه كذا وكذا، لا، ولكن يعني من الله سبحانه وتعالى يفتح الله عليه، إنه مثلا يتفرس يقول والله يا أخي أنا ما أرتاح لهذا أنا كذا، ومع ذلك الإنسان لا يجزم بهذه الفراسة، لازم هو الإنسان يأتي بالأذكار وبالأدعية، ولكن إذا وقع في قلب الشيء أو كذا، بعض الناس يؤتيهم الله شيئا من ذلك وقد يجمع الله لهم بين مع هذا بتأويل الرؤى، قد بعض الناس أيضا يفتح الله عليه في تأويل الرؤى، وهذا مشروط لأن يكون عنده علم شرعي، أن يكون له اطلاع في الأدلة من الكتاب والسنة من سبق، يكون عنده يعني مقدرة في هذا بدون أن يتبجح على الناس وأنه كل وأنه الفاهم وأنه يعني هذا ما كان يفعله يعني من يعني أهل الصلاح وأهل الخير ممن أنعم الله عليهم بذلك، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا ما يجب الاعتماد على مثل هؤلاء، فلان قال كذا خلاص، أو إنسان عبر له رؤيا بأن سيكون كذا خلاص عدها 100%، لا، هذا إن صدقت رؤياك يمكن يكون ويمكن لا يكون، يعني الإنسان لا يجزم في مثل هذا. لما جاء التعبير عن الحبيب عليه الصلاة والسلام هذا ما فيه إشكال، لكن مثل أبو بكر لما عبر قال عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فما في أحد الآن يجي يعتمد على كلام شخص في فراسة ولا في تعبير رؤى ولا غير ذلك، لا، الإنسان أيها الإخوة ترى هذه مزلق خطير، وقد وقع كثير من الناس في ضلالات وفي مشاكل كله بسبب هذه الأمور التي يعني يتمادى فيها وتعطى أكثر من حقها. وشيخ الإسلام كما قلت تكلم في هذا كلاما نفيسا وبالتفصيل في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذا أيضا يسأل يقول كيف الجمع بين حديث لم تقبل له صلاة 40 يوما وحديث فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول كما قال أهل العلم إذا سأل بدون تصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن سأل وصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني هو أقرب الجمع بين يعني هذه الأوجه والله أعلم، يعني بين هذين الحديثين. هل يجوز سداد الديون من زكاة مالي؟ كيف يعني إذا كان من زكاة مالك يعني المفترض أنك تسدد الناس ديونهم قبل أن تخرج الزكاة، كيف تخرج زكاة؟ سدد، أعطي الناس حقوقهم سدد، هم بعد ذلك إذا كان عندك مال زائد وحال عليه الحول فإنك تدفع الزكاة، أما أنك تترك الناس ولا تسدد ديونهم وتروح تزكي هذا كلام يعني غير صحيح، أن تسدد الناس لهم حقوق وأنت ستسأل أمام الله عز وجل في مثل هذا، فأنت تسدد الناس أعطيهم حقوقهم ثم بعد ذلك إذا بقي شيء وحال عليه الحول نعم تؤدي زكاته. هذا شخص يسأل وتكرر السؤال عن هذا كثيرا، عمن يعني يحددون الذهاب في الدعوة إلى الله عز وجل بثلاثة أيام أو أسبوع أو شهر أو نحو ذلك، وقد سئل سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله عن مثل هذا السؤال الذي يتكرر، فقال إن هذا من البدعة وليس له أصل وليس له دليل، الدعوة إلى الله عز وجل مفتوحة، يدعو الإنسان ليل نهار يوم أسابيع، أما كون إنسان يحدد أسبوع 3 أيام شهر 40، هذا يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز قال هذا ما أنزل الله به من سلطان وليس فيه دليل. نعم نحن ندعو إلى الله عز وجل وأول ما يدعى إليه توحيد الله عز وجل كما قلنا بالأمس، في كتاب التوحيد من صحيح البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ثبت الحرص على تحذير الناس من الشرك، العناية بركني لا إله إلا الله، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، إثبات التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل، وهذا قد تكلمنا عنه بالأمس كثيرا. فهذا هو الذي يدعي له. ثم أيضا يحث الناس على طلب العلم الشرعي. قال أهل العلم: لا استقامة بدون طلب العلم الشرعي. ما في استقامة تعال اركب وادخل مع الناس ومش، لا يا أخي، أنت تعبد الله على بصيرة، لابد ومن البصيرة أن تتفهم القرآن في كتب التفسير والحديث، بكتب شراح الحديث، كتب الفقهاء، تحضر مجالس العلماء. أما كل إنسان بس يتدين ويطلع دعوة، هذا كلام غير صحيح. لابد تحضر مجالس العلماء، تستفيد منهم، تثني ركبتيك، تحفظ ما تيسرك متون أهل العلم، هكذا تكون الدعوة. أما التحديد بأيام وما أيام، هذا كما قال سماحة والدنا الشيخ باز رحمه الله، هذا كلام باطل وليس عليه دليل، والله المستعان. هذا يقول: بعض الناس يرفع أيديهم في تكبيرات العيد وكذلك تكبيرات الصلاة على الميت، فما حكم ذلك؟ سئل أيضا هذا سماحة والدنا الشيخ باز رحمه الله وغيره، قال: نعم، هذا من السنة أنك ترفع يديك عند التكبير في صلاة الجنازة وفي صلاة العيد ونحو ذلك. ختاما، هذا واحد يسأل يقول: إن بعض السحرة لهم يعني يعملون حركات ويعملون مشاهد يعني في بعض القنوات الفضائية أو مواقع في الإنترنت، فهل يجوز رؤيتهم؟ وهل يجوز يعني مثلا إمتاع النظر بالحركات السحرية وكيف يسحرون وكيف يفعلون؟ لا، هذا لا يجوز، حرام. يعني أنا لأنك الآن قد ترى في قناة فضائية أو في موقع في الإنترنت ماذا يعمل الساحر وكيف يسحر، فتقع أنت وأنت قلبك يعني الحمد السلامة لا يعدلها شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فأنت الآن الحمد لله في سلامة وفي توحيد وإخلاص للعمل لله عز وجل، تروح تنظر في عمل السحرة كيف يسحرون وكيف يفرقون بين المرء وزوجه وكيف، هذا يا أخي لا يجوز لك، هذا حرام وهذا من ضياع الوقت، وقد تقع في شراكهم وتغتر بما فعلوا. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على دينه. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد ديننا، اللهم من أراد بلادنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك اللهم في نحورهم. اللهم اكفناهم بما تشاء وأنت السميع العليم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.